أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا القصص قصص عن التابعين رحمهم الله. نقف معهم لكي نستلهم من مواقفهم المختلفة ومن حياتهم ومن أخلاقهم وعلمهم ما يعيننا على القيام بأمر الله وعلى استجابة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القدوة تأثيرها من أعظم أنواع التأثير. ولذلك يستطيع الإنسان أن يفعل أشياء كثيرة إذا رأى من يفعلها، لكنها إذا وصفت له نظريا ولم يجد أحدا، لم يقع أحد معين تحت نظره، فإنه لا يستطيع القيام بكثير منها. ومن هنا كان إرسال الرسل ليكون قدوة للناس. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن هنا كانت سير الصالحين من أنبياء وخلفاء، من أنبياء وصحابة وتابعين وصالحين وعلماء عاملين، مهمة جدا. والليلة عندنا قصة حياة عطاء بن أبي رباح التابعي الجليل وبعض مواقفه. أولا، هذا التابعي عطاء بن أبي رباح كان عبدا مملوكا امرأة من أهل مكة، ولكنه كان محبا للعلم وراغبا في الطاعة ومشغوفا بالعبادة، ولذلك قسم وقته إلى ثلاثة أقسام. قسم يخدم فيه سيدته خدمة تامة، وقسم يتعبد فيه ويناجي ربه، وقسم يتعلم فيه العلم. أخذ العلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولكن عندما رأت سيدته هذه أنه حريص على طلب العلم وأنه متفان في العبادة، قامت بعمل بر هو أنها اعتقته لله لكي تنتفع به الأمة. وعندما اعتقته أصبح الحرم المكي مدرسته التي يدرس فيها ومأواه الذي يجأ إليه ويبيت فيه، وكذلك أصبح هو متعبده. وإذا كان يراوح فيه بين العبادة ودراسة العلم، وكان فراشه كما قال الناقلون عنه، قالوا كان المسجد الحرام فراش عطاء بن أبي رباح 20 سنة. وملأ حياته بالعلم والعمل وتوجيه الأمة والنصح لأئمتها وعامتها، وحج خلال عمره 70 حج. من مواقفه ومما قيل عنه، قال عنه سلمة بن دينار: ما رأيت أحدا يطلب العلم لوجه الله لله عز وجل إلا هؤلاء الثلاثة: عطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد. وعندما جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى مكة، جمع له أهل مكة المسائل يسألونه عنها، فقال: عجبت لكم، تجمعون للمسائل وفيكم عطاء بن أبي رباح. وعندما جاء سليمان بن عبد الملك سنة 97 للهجرة حاجا إلى بيت الله الحرام، جاء وكان عطاء بن أبي رباح يتعبد في زاوية من زوايا المسجد، والناس يجلسون حوله وينتظرون فراغه من الصلاة ليسألوه عن مسائله. جلس أيضا سليمان ومعه ابناه ليسأل عطاء بن أبي رباح. وعندما فرغ عطاء من الصلاة التفت إلى الجهة التي فيها سليمان، فحياه سليمان ورد عليه التحية، فسأله عن مسائل كثيرة، كان يجيبه باستفاضة ويسند كل قول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك انصرف سليمان ومعه ابناه، فقال أمر عامله بأن ينادي: لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح، فإن لم يوجد فابن أبي نجيح، عبد الله بن أبي نجيح. فقال له ابناه: لماذا ينادي العامل، هذا العامل عاملك ينادي أن لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح، وأنت ذهبت إلى هذا الرجل الذي لم يأبه بك ولم يلتفت إليك تسأله؟ فقال لهم: هذا الذي رأيتموني ذليلا عنده ورأيتموه عزيزا معرضا عن الناس هو عطاء ابن أبي رباح. ثم قال أردف يقول: يا بني تعلموا العلم، فإنه بالعلم يشرف الوضيع وينبه الغافل ويعلو الأرقاء على مراتب الملوك. وعندما حج أبو حنيفة النعمان وأراد أن يتحلل من الحج أو العمرة، جاء إلى حلاق فقال له: بكم تحلق لي؟ قال: هداك الله، النسك لا يشارط فيه، اجلس وأعطي ما تيسر لك، ما تيسر عندك. وجلس مستغربا وناوله شقه الأيمن فقال: أدر شقك الأيسر. ثم زاد استغرابه وتعجبه وقال له الحلاق: ما لي أراك ساكتا، كبر. فكبر وكان منحرفا عن القبلة، فقال له: استقبل القبلة. فاستقبل القبلة، وبعد أن أراد أن ينصرف قال له: إلى أين؟ قال: أريد أن أذهب إلى رحلي. قال له: صلي ركعتين قبل أن تذهب إلى رحلك ثم انطلق حيث شئت. فقال في نفسه، أي قال أبو حنيفة في نفسه: ما ينبغي لهذا الحلاق أن يكون عنده هذا العلم، لا بد من أن يكون أخذه عن أحد ما. فسأله قال: من أين لك ما علمتني؟ قال: هذا رأيته عند عطاء بن أبي رباح فأخذته عنه ووجهت الناس إليه. وعندما سئل قص عنه محمد بن صوفة قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن الفضول الذي كان السلف يحذرونه، فقلت: ما هو الفضول؟ ما هو فضول الكلام؟ قال عطاء بن أبي رباح: كانوا يقولون إن كل كلام فضول إلا القرآن أن يقرأ أن يتلى ويفسر، والسنة أن تروى وتدرى، وعلم ينتفع به، وكلام في مهمة من المهمات التي لا بد منها، وما عدا ذلك فهو فضول. ثم التفت إليه وقال: أتعجبون؟ إن عليكم لحافظين كلام الكاتب. وحدق في بصره في النظر وقال: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: ألا يستحي أحدكم أن تعرض عليه صحيفته خلال اليوم، وأكثرها ليس في أمر الدنيا ولا في أمر الدين؟ وعندما زار عثمان بن عطاء الخراساني ذهب إلى دمشق ذاهبا إلى الوليد بن عبد الملك، وكان عطاء بن أبي رباح قد عرضت عليه الدنيا فعرض عنها، وعرض عليه أيضا الملوك صحبتهم فأعرض عن ذلك، ولكنه كان إذا رأى حاجة من حاجات المسلمين يحتاج المسلمون فيها إلى أن يذهب عطاء بن أبي رباح ليحلها يذهب لذلك. ولهذا ذهب مرة إلى الوليد بن عبد الملك، وفي الطريق التقى عطاء الخراسان ابنه عثمان، حديث عثمان، قال: رأيت رجلا عليه قل سوى لاصق على رأسه، لازقة على رأسه، وعليه جبة بالية وقميص صفيق، ويركب حمارا وركابه من الخشب. فعندما رأيته ضحكت عندما رآه ضحك عندما ضحك قال له أبوه، قال: اسكت، هذا سيد فقهاء، هذا سيد فقهاء، سيد الفقهاء عطاء بن أبي رباح. وعندما التقيا تعانقا وتساءلا، ثم انطلقا إلى الوليد. وعندما علم أن عطاء بن أبي رباح بالباب أذن لهما على الفور ودخلا. لما دخل كان يقول لعطاء: ها هنا ها هنا ها هنا، إلى أن أجلسه على سريره وأسند ركبته إلى ركبته وبدأ يسأله. قال له: ما حاجتك يا أبا محمد؟ قال: أهل الحجاز، أهل الحرمين، أهل جيران رسول الله وأهل الله، تقسم فيهم أرزاقهم وعطياتهم. فقال الغلام عنده: يا غلام، اكتب لأهل الحرمين بعطياتهم وأرزاقهم خلال سنة. قال: هل من حاجة أخرى يا أبا محمد؟ قال: نعم، أهل الحجاز أصل العرب ومادة الإسلام، وأهل نصرته توزع فيهم صدقاتهم. فقال: يا غلام، اكتب لأهل الحجاز بأن توزع فيهم صدقاتهم. قال: هل من حاجة أخرى يا أبا محمد؟ قال: نعم، أهل الثغور هم الذين يحفظون الأمة ويمنعونها من العدو، تعطيهم أرزاقهم وعطاياهم. قال: يا غلام، اكتب لأهل الثغور بعطاياهم وأرزاقهم. قال: فهل من حاجة يا أبا محمد؟ قال: نعم، أهل الذمة يعطون الجزية، لا يكلفون بما لا يطيق، لا يكلفون ما لا يطيقون، ونحن نستعين بما عندهم. فقال: اكتب يا غلام الجزية لا يكلفون بما لا يطيقون وتحسن معاملته. قال: وهل من حاجة يا أبا محمد؟ قال: وصيك في نفسك بتقوى الله، فإنك خلقت وحدك وستموت وحدك وستحشر وحدك وستحاسب وحدك وليس معك أحد ممن ترى. فأخذ الوليد ينكت العرض وانطلق هو انصرف. لما انصرف أتبعه بكيس فيه نقود، فقال: هيهات، رجعوا إليه، هيهات، وما أسألكم عليه من أجر إلا على رب العالمين. هكذا كان عطاء بن أبي رباح، وبهذه المواقف وأمثالها بلغ رتبة عالية ومنزلة عظيمة، نفعنا الله بسيرته.